بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بترجمة القرآن، فما هو تعريف الترجمة؟ ما هو تعريف الترجمة؟ تطلق على معان منها الإيضاح والبيان. في الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. الترجمة تنقسم إلى قسمين: ترجمة حرفية وترجمة معنوية. فما معنى الترجمة الحرفية؟ يعني توضع ترجمة كل كلمة بإزائها. والترجمة المعنوية أو التفسيرية نعم، يعني يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. فإذا ما حكم ترجمة القرآن؟ ما حكم ترجمة القرآن؟ الترجمة الحرفية للقرآن غير جائزة، والترجمة المعنوية جائزة، قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة الترجمة المعنوية. لماذا لم تجز الترجمة الحرفية؟ لماذا الترجمة الحرفية لماذا لا تجوز؟ طيب، أيضا لأنها عند كثير من أهل العلم مستحيلة، لأنه ليس هناك في اللغة الأخرى ألفاظ تؤدي مؤدى الألفاظ العربية الفصيحة وتؤدي معانيها. نعم. طيب، وهي محرمة بسبب هذا، لأنها لا يمكن أن تؤدي مؤدى القرآن وأن تؤثر في النفوس تأثير القرآن، وليس لها ضرورة تدعو إليها. فإذا علل الشيخ رحمه الله تعالى التحريم بثلاثة أمور. الأمر الأول بثلاثة أمور: الأول أنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ثاني أنها لا تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، الثالث أنه لا ضرورة تدعو إليها في الاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وما الذي يشترط لجواز ترجمة القرآن الترجمة المعنوية أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عن القرآن؟ أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين، أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ الشرعية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. أما كان الكلام عن التفسير، فالتفسير يصل إلينا عن طريق أهل التفسير، فنبه بهذه الترجمة وبهذا الباب على هذا الأمر، نبه على أولئك الذين نقلوا لنا التراجم، نقلوا لنا التفسير، وهم كثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وممن جاء بعده. فإنما نبه المؤلف رحمه الله على من اشتهر بالتفسير من الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون ما يسمعونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يروي الحديث والحديثين، ومنهم من يكثر من ذلك فيصل إلى العشرة، ومنهم من يجوز ذلك فيصل إلى عشرات، ومنهم من يروي مئات الأحاديث، ومنهم ألوف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو علم نقل لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة. فلما جاءوا إلى التفسير احتاج مجالس الصحابة من التابعين إلى معرفة كثير من معاني القرآن التي خفيت عليهم أو أشكلت عليهم أو التي لم تشكل عليهم، لكن وجد من يشكك غيرهم فيها، فتوجهوا بالسؤال إلى الصحابة وطلب تفسير ما كان من هذه الأمور في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا على بصيرة، ولينقلوه إلى من بعدهم على هذا المنهل الصافي الذي أخذوه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليكون القرآن مبينا مفسرا بالسنة وأقوال الصحابة. وهؤلاء الذين نقل عنهم تفاسير في القرآن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن منهم من لم ينقل عنه إلا النذر اليسير من كلمات معدودات في تفسير بعض الآيات أو بعض ما أشكل، وهو من ضمن ما ينبثونه من العلم النافع في أوساط المسلمين. ومن العلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يعقد مجالس للتفسير، من كان يعقد مجالس للتفسير فيؤخذ عنه علم التفسير، فيؤخذ عنه علم التفسير. ومنهم من كان كذلك يسأل كثيرا عن التفسير فيؤخذ عنه علم التفسير. ومن أولئك مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وأن يعلمه التأويل، فكان حبرا بحرا وعالما كبيرا من علماء الأمة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم اشتغل بنشر معاني التفسير وبنشر مدلولات ألفاظ التفسير وما كان من أسباب النزول ونحو ذلك، نشرها بين أصحابه وتلاميذه رضي الله تعالى عنه ورحمهم الله. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قد أخذ التفسير عن الصحابة، حتى إنه كان لا يأتي إلى دار أحدهم فيجده في القيلولة أو يجده نائما فيتوسد رداءه ويظل بجوار الباب حتى يخرج إليه ذلك الصحابي فيقول له: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو دعيتنا لأتيناك. فيرد عليه بأن العلم يؤتى، أي يذهب المتعلم يذهب إلى المعلم وليس العكس. فأخذ التفسير على هذا الحال وعلى هذا الصبر. وقد ذكر رحمه الله تعالى هو نفسه أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: هلما نأخذ العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له ذلك الشاب الآخر الأنصاري: أتظن أن الناس يحتاجون إليك يا ابن عباس وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فلم يلتفت إليه، فمضى ابن عباس رضي الله عنه في طلب الحديث والتفسير والعلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فبعد ذلك مرت الأيام وذهب أبو بكر إلى ربه، ذهب عمر إلى ربه، وذهب أكثر الصحابة أو كثير منهم وأكثرهم، واحتاج الناس إلى علم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فكان يقعد للناس في التعليم ويجتمع حوله ناس كثر يأخذون عنه، فيمر ذلك الأنصاري بمجلس ابن عباس فيقول: لقد كان هذا أعقل مني، لقد كان هذا أعقل مني. نعم. وكذلك أيضا مما يدل على حرصه على نشر التفسير ما جاء عن مجاهد، صح عن مجاهد أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين، أوقفه عند كل آية أسأله عنها، أوقفه عند كل آية أسأله عنها. هذا مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، وسيترجم المؤلف رحمه الله لابن عباس وتلاميذه ولعلي رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا لعبد الله بن مسعود. قال المؤلف رحمه الله، قال: اشتهر المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم، السيوطي له كتاب الإتقان في علوم القرآن، والزركشي له كتاب البرهان، والسيوطي كتابه متأخر عن كتاب الزركشي، وهما من أشهر الكتب المؤلفة في علوم القرآن. قال: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعليا رضي الله تعالى عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة، يعني عن أبي بكر وعمر وعثمان لم تكن الرواية كثيرة. لماذا؟ قال: إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة، اشتغالهم بالخلافة، وقلة الحاجة إلى النقل، إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير، أي في عهد أبي بكر، إنما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وبضعة أشهر، وكان مشغولا بقتال أهل الردة، وعمر رضي الله عنه كذلك، كان الصحابة متوافرين في عصره، وقلت الحاجة إلى النقل الكثير عنه، اشتغال أيضا الصحابة بالفتوحات وللعلم الكثير الموجود في أوساطهم. وبعد ذلك جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه، فاحتاج الناس إلى مسائل في التفسير أكثر مما كان قبل ذلك. ثم جاء بعد ذلك جاءت خلافة علي رضي الله عنه بالكوفة، فاحتاج الناس إلى التفسير أكثر وأكثر. قال: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. ومن الذي؟ قال: لو كان ابن عباس، قال: لو كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه فينا، أي شابا مثلنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وابن عباس قد ناهز الاحتلام، أي قارب الاحتلام أو جاوز الاحتلام، قل في سن الرابعة عشرة خامسة عشرة. قال: لو كان ابن عباس، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مثلنا ما عشره منا أحد، ما عشره منا أحد. من قال هذا؟ ابن مسعود، يقولها في من؟ في عبد الله بن عباس. عبد الله بن مسعود يقول: لو كان ابن عباس فينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان كبيرا وبالغا في مثلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وما بعد ذلك، ما عشره منا أحد. ما معنى ما عشره؟ ما معنى ما عشره؟ ما بلغ عشره، ما عشره أي ما بلغ عشره، ما بلغ عشره. هذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه في ابن عباس، مع أن ابن عباس رضي الله عنه بقي بعد موت ابن مسعود 35 سنة. يعني قاله ابن عباس، ابن مسعود قاله في ابن عباس، وابن عباس عمر بعد موت ابن مسعود 35 سنة، أو نعم 35 سنة. فإذا هذا يدلك على العلم الكثير الذي كان عند ابن عباس، وعلى ثناء الصحابة على ابن عباس في التفسير وغيره. قال رحمه الله: فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها وعن رضي الله عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قرابته ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب كنيته أبو الحسن باعتبار أكبر أولاده الحسن ابن علي رضي الله عنه وتكنيته بأبي تراب كان لقبا من النبي عليه الصلاة والسلام له وذلك أنه غاضب فاطمة يوما فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار فاطمة فقال أين علي؟ قالت غاضبني فخرج فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد وقد نام في المسجد وقد سقط رداؤه عنه وامتلأ ظهره بالتراب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب قم أبا تراب فكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية لأنها كنية من النبي عليه الصلاة والسلام فكان يتشرف بها ويحبها فأبو تراب لقب في صورة كنية في صورة كنية أي لأنه ليس له ولد اسمه تراب وإنما لقب في صورة كنية بخلاف أبي الحسن فإنها كنية باسم ولده الأكبر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال ولقد نعم ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وحديث قم أبا تراب هذا حديث في صحيح مسلم ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين يعني يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أي عند النبي صلى الله عليه وسلم تربى وشهد معه المشاهد كلها أي الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام 17 غزوة علي رضي الله عنه شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن غزوة إلا عن تبوك كما سيأتي قال وكان صاحب اللواء في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك لماذا؟ ما عذره؟ قال خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال له أما ترضى أن تكون مني في منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يجعل شخصا لأن سفره بعيد سيسافر إلى أطراف الشام مسيرة شهر احتاج أن يخلف شخصا يكون ماذا مخلفا عند أهله يقوم بشؤونهم ويحميهم ويقوم عليهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاستخلف على أهله علي بن أبي طالب فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي للغزو تبعه علي فقال يا رسول الله خلفتني على النساء والصبيان قلبه يتحرك يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مسليا له وجابرا لما يجده في نفسه قال أما ترضى أن تكون مني في منزلة هارون من موسى أي كما أن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه استخلف أخاه هارون على من؟ على بني إسرائيل فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب على أهل المدينة أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أي إنما هو تشبيه ومقارنة في الاستخلاف أما النبوة فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستدل بهذا كما تستدل به الرافضة على أن علي رضي الله عنه كان الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لا يستدل به على ذلك إنما هو مقارنة ومشابهة في ماذا؟ في الاستخلاف ما معنى الاستخلاف؟ أي تركه على أهل المدينة ثم ذهب لغزو عدوه، كما أن موسى ترك هارون على بني إسرائيل ثم ذهب لميقات ربه، هذا هو المقصود ليس إلا. ويدل على هذا أنه ليس المراد الخلافة، يدل على هذا أنهم يقولون إن أهل التاريخ والسير يذكرون أن موسى عليه السلام توفي بعد هارون بعشر سنين، فكيف يقولون إنه كيف يكون علي رضي الله عنه المقصود أنه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهارون قد توفي قبل موسى بعشر سنين؟ لو كان موسى توفي ثم هارون خلفه عشر سنين أو خلفه بعده، نعم كان الأمر ماذا فيه شبهة لهم، لكن لا شبهة لهم لا من قريب ولا من بعيد، فإن هارون توفي قبل موسى كما يذكر أهل السير قبل أهل التاريخ قبل موسى بعشر سنين، فإذا من الذي كان بعد الآخر؟ موسى كان بعد هارون، إذا ليست المقصود الخلافة، هذا شيء. شيء آخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال هذا لم يقصد الخلافة العامة، وإنما قصد أنه خلفه على أهل المدينة حتى يرجع، كما أن هارون خلفه موسى على بني إسرائيل حتى رجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: نقل له من المناقب والفضائل، والحديث متفق عليه، نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره وهلك به طائفتان. طيب، لماذا كثرت مناقب علي رضي الله عنه وفضائله؟ لماذا كثرت؟ أولا لأنه هذا هو الواقع، أنه صاحب فضيلة عظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثرت فضائل علي لأن أهل السنة كانوا ينقلون هذه الفضائل ليردوا بها على من يبغض عليا، وليردوا بها على من يغلو في علي، ليردوا بها على الطائفتين، فكثرت مناقب علي لهذين الأمرين، أن أهل السنة وأن الصحابة وغيرهم كانوا يذكرون مناقب علي رضي الله عنه حين هلكت فيه طائفتان النواصب والروافض، فكانوا يذكرون فضائله رضي الله عنه ليردوا به بتلك الفضائل الصحيحة الثابتة على الطائفتين. أما ردهم بها على النواصب فواضح، لأن النواصب يبغضون علي رضي الله عنه، وأما ردهم على الغلاة فمن باب أنهم يقولون عندنا من الفضائل لعلي رضي الله عنه ما فيه غنية عن أكاذيبكم التي تكذبون بها على علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: وهلك به طائفتان، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، هو في غنى عن هذه الأكاذيب التي وضعتها الرافضة، بل هو عند التأمل من المثالب، أي من النقائص، من النقائص عند التأمل تجده من النقائص، حتى إن الشيعة كلما وجدوا شيئا، كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: الشيعة إذا وجدت فرجة بين جبلين قالوا هذه شقها علي، وإذا وجدوا نقبا في مكان قالوا هذه نقبها علي، وإذا وجدوا بحيرة في مكان قالوا هذه حفرها علي، وهكذا كل شيء يعني ينسبون إليه أشياء في الحقيقة هي مثالب، لأنهم يعطونه أشياء ليست من خصائص المخلوق وإنما هي من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. قال: اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، كان شجاعا ذكيا عالما ذكيا. قال: حتى كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، يتعوذ من معضلة، نعم أو الأولى، لا واحد الذكاء واحد الزكاء، الذكاء المقصود فطنة، والذكاء ذكاء القلب، نعم. حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، قال كان يقول أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. أخرجه أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة سند صحيح إلى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، واختلفوا في سماع سعيد من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اختلفوا في السماع في إثبات سماع سعيد بن عمر. خطبة الجابية سمعها من عمر، وأما ما عدا ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم، هل سمع سعيد بن المسيب، يقال المسيب والمسيب، هل سمع من عمر رضي الله عنه أم هي مراسيل، فيه خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم يرون أن رواية سعيد عن عمر مرسلة. قال ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، قضية ولا أبا حسن لها، يعني هذا مثال عندهم من الأمثلة، والمقصود بذلك أن علي بن أبي طالب كان مشهورا بحل القضايا. وكذلك أيضا هذه المعضلة ولا أبا حسن لها أو قضية ولا أبا حسن لها جاءت في مواطن كان عمر رضي الله عنه يحتاج فيها إلى قول من؟ إلى قول الصحابة، فيفتي فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الأسانيد التي وردت في هذا أسانيد فيها ضعف، ومن ذلك قولهم لولا، قال عمر لولا علي لهلك عمر. وجاءت أيضا قصة عن معاذ وقال عمر لولا معاذ، يعني معاذ ابن جبل، لهلك عمر. لم تثبت هذه بالأسانيد، لا هذه ولا تلك، لم تثبت في الأسانيد، نعم، وإنما عمر رضي الله عنه كان يستشير الصحابة رضي الله عنهم. وثبت أن علي رضي الله عنه لما أراد عمر أن يرجم مجنونة زنت قال يا أمير المؤمنين، منعهم من رجمها ثم ذهب إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث ومنها وعن المجنون حتى يفيق؟ قال نعم. قال فما بال مجنونة بني فلان؟ فأمر عمر رضي الله عنه بإخلاء سبيلها، لأنها كانت حتى وإن زنت فهي فاقدة للعقل، فكان عمر قد غفل عن هذا الحديث فذكره علي رضي الله عنه. قال وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرض عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابعة عشرة من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. غدا إن شاء الله نقرأ ترجمة ابن مسعود مع التعليق اليسير على ما تركناه من التعليق في آخر ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.